الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث ونحن في عصر الثلاثاء 27 من شهر شعبان عام 38 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في قراءتنا وتعليقنا على الرسالة الماتعة القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وكنا قد وقفنا على القاعدة الثانية، القاعدة 22 في مقاصد أمثلة القرآن، فنبدأ على بركة الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الحسان، القاعدة 22 في مقاصد أمثلة القرآن: اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع، فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه، فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال، وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمة كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحالة أهله والأعمال العامة الجليلة، ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة، ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأي عين.
الحقيقة أن هذه القاعدة وهي مقاصد أمثلة القرآن، إذن يمكن أن نجعل هذه القاعدة عبارة عن قاعدتين: الأولى في فهم أمثلة القرآن، الثانية مقاصد أمثلة القرآن. والله جل وعلا ذكر الأمرين، قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون. قال: وما يعقلها إلا العالمون لعلهم يتذكرون. وهنا لا بد أن ننبه قبل أن نستطرد في الأمثل اللي يريدها الشيخ، أنه ما من مثال مذكور في القرآن إلا والمقصود به القياس والوصف. ما المقصود به؟ القياس والوصف. وهذه الأمثلة في القرآن الكريم ربما يكون كلمة المثل موجودة وربما تكون محذوفة، وربما تكون كلمة المثل منطوقا به وربما تكون بحرف الكاف المؤدي للمثل. ثم ما من مثل يضربه الله إلا المقصود به أحد الأمرين. الشيخ ذكر أحدهما: وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأيا. إذن هذا كيف يضرب المثل بأمر محسوس لتقريب المعنى غير المحسوس؟ هذا النوع الأول من مقاصد الأمثلة. لماذا يضرب الله الأمثال؟ ليقرب المعاني غير المحسوسة ويمثلها بالأمور المحسوسة لتعلم. الأمر الثاني العكس، وهو: إنما يذكر الله المثل ويضرب له المثل بشيء متصور عقلا، متصور عقلا لترسيخه علما. وهذه طريقة أخرى في أمثلة القرآن الكريم. الحقيقة الأمثلة في القرآن الكريم قاربت 60، وقد ذكرنا لها فصلا كاملا في أمثلة القرآن الكريم في كتابنا إمتاع ذوي العرفان. ولعلامة ابن القيم كتاب مستقل في هذا الباب بعنوان أمثلة القرآن، وكان بعض السلف إذا قرأ الأمثلة ولم يفهمها بكى ويقول إن هذه الأمثلة للعلماء وما أنا بعالم، فيبكي على حال نفسه، والله يقول وما يعقلها إلا العالمون. فإذا لا بد أن نجتهد في فهمها ومعرفة المراد بها. نعم.
قال رحمه الله: وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه، فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء، وقلوب الناس بالأراضي والأودية، وأن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي، فمنها أراض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير، كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله وحيه وكلامه وتعقله وتعمل به.
سواء قلت كمثل أو كمثل، هذا الأمر ما في بأس، لأن المقصود كمثل أي كقياس، وكمثل أي مماثل، وهو قياس أيضا. نعم.
قال: التي تفهم عن الله ورسوله وحيه وكلامه وتعقله وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها، كالأراضي بحسب حالها، ومنها أراض تمسك الماء ولا تنبت الكلأ، فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وأراضيهم، كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة، ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين، وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك. قال: ومنها أراض لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا. ومناسبة الأراضي القلوب كما ترى في غاية الظهور، وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث فكذلك، لأن الغيث فيه حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية، والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية.
ونتأمل في هذا المثل مرة أخرى. ظرف الماء هو الأرض، وظرف العلم هو القلب. تأمل معي: وعمل الأرض الزرع، وعمل القلب الفهم، وثمار الأرض هو ثمار الزرع، وثمرة تعقل القلب هو العمل. ثم من أين نزل المطر ومن أين يأتي العلم؟ كلاهما من وحي السماء، هذا وحي من الله العلم، والمطر إنبات من الله ينزل المطر بأمره سبحانه وتعالى. تأمل هذا الشيء العجيب ووجه المناسبة البديعة الرائعة، ابتداء من الإنزال وانتهاء بالثمار، وهي الغاية المقصودة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها معرفة وتصديقا وإيمانا وإرادة لموجبها، وتؤتي أكلها وهو منافعها كل وقت من النيات الطيبة والأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والهدي المستقيم ونفع صاحبها وانتفاع الناس به، وهي صاعدة إلى السماء لإخلاص صاحبها وعلمه ويقينه.
والكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، وقيل هي النخلة كما في تفسير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يرمونه الناس بالحجر وترميهم بالثمر. هذا شيء عجيب، سبحان الله، شامخة الرأس لا تهزها الرياح العاتية ولا تجففها الحرارة الشديدة ولا تؤثر فيها البرودة القارصة. هذا هو المؤمن، أخضر دوما لا يتأثر، وإنما ثابت بكلمة التوحيد. ولو جينا نضرب وجوه الأقيسة بين شجرة طيبة النخلة وبين الإيمان في القلب لا طال بنا المقام، لكن هذا فقط مجرد تقريب. نعم.
قال: ومثل الله الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلها يتعزز به ويزعم منه النفع ودفع الضرر في ضعفه ووهنه كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن البيوت وأوهاها، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها. كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه وليا ونصيرا من دون الله إلا ضعفا، لأن قلبه انقطع عن الله، ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف من كل وجه، وتعلقه بالمخلوق زاده وهنا إلى وهنه، فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فخاب ظنه وانقطع أمله.
ابن القيم كلام ماتع في هذا المثل: وإن وهن البيوت لبيت العنكبوت. العنكبوت التي تبني البيت هي الأنثى، والله يقول في القرآن الكريم: ما يعبدون من دونه إلا إناثا. تأملوا الآن: وإن وهن البيوت لبيت العنكبوت، ثم إن هذه الأنثى بيتها من أوهى ما هو رائن، لا يمكن أن ترى بيت أوهن من بيت العنكبوت بالعين المجردة. وإذا تزوجت تقتل زوجها، ثم إذا أنجبت الأولاد يأكلون أمهم، فأي بيت أوهن من هذا البيت؟ هذا حال المشركين وهذا حال الكافر في الدنيا قبل الآخرة. نعم.
قال: وأما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي بيده الأمر والنفع ودفع الضرر، وهو متصرف في أحواله كلها كالعبد الذي على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله منطلق الإرادة حرا عن رق المخلوقين غير مقيد لهم بوجه من الوجوه، بخلاف المشرك فإنه كالعبد الأصم الأبكم الذي هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، لأن قلبه متقيد للمخلوقين مسترق لهم ليس له انطلاق وتصرف في الخير. فمثله أيضا كالذي خر من السماء فتخطفته الطيور ومزقته كل ممزق.
مسترق لهم، حطوا عليها شدة، ليس مسترق، مسترق من الاستراق وهو السرقة، وإنما المقصود هنا مسترق أي أصبح عبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون، لو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف المخلوقات وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على خلقه، فكيف ببعضهم؟ فكيف بفرد من مليات الألوف منهم؟ وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيئا لم يقدروا على استخلاصه منه ورده، فهل فوق هذا الضعف ضعف؟ وهل أعظم من هذا الغرور الذي وقع فيه المشرك شيء وهو مع هذا الغرور وهذا الوهم والضعف منقسم قلبه بين عدة آلهة كالعبد الذي بين الشركاء المتشاكسين لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر، فهو معهم في شر دائم وشقاء متراكم. فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال الوخيمة لربأ بنفسه عما هو عليه، ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع دينه. قال: وأما الموحد فإنه خالص لربه، لا يعبد إلا هو، ولا يرجو ويخشى إلا هو، وقد اطمأن قلبه واستراح وعلم أنه على الدين الحق، وأن عاقبته أحمد العواقب، ومآله الخير والفلاح والسعادة الأبدية، فهو في حياة طيبة ويطمع في حياة أطيب منها.
أسأل الله أن يميتنا على التوحيد. الموحد في سعادة في قلبه، ولو كان في خلوة مع نفسه، ولو كان في سجن تحت السياط، ولو كان فقيرا مذلولا، لكنه في سعادة ما يعلمها إلا الله جل في علاه. نعم.
قال: ومثل الله الأعمال بالبساتين، فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده، كبستان في أحسن المواضع وأعلاها تنتابه الرياح النافعة، وقد ضحى وبرز للشمس، وفي خلاله الأنهار الجارية المتدفقة، فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية له، كالطل الذي ينزل من السماء، ومع ذلك فأرضه أطيب الأراضي وأزكاها. فمع توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو عليه من زهاء الأشجار وطيب الظلال ووفور الثمار، فصاحبه في نعيم ورغد متواصل، وهو آمن عن انقطاعه وتلفه. فإن كان هذا البستان لإنسان قد كبر وضعف عن العمل، وعنده عائلة ضعاف لا مساعدة منهم ولا كفاءة، وقد اغتبط به حيث كان مادته ومادة عائلته، ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخره، فكيف تكون حسرة هذا المغرور، وكيف تكون مصيبته؟ وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يبطل عمله الصالح من الشرك أو النفاق أو المعاصي المحرقة، فيا ويحه بعدما كان بستانا زاكيا زاهيا أصبح تالفا، قد أيس من عوده وبقي بحسرته مع عائلته. فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها، فقد ذكر الله صفة بستان من ثبته الله على الإيمان والعمل، وبستان من أبطل عمله بما ينافيه ويضاده. ويؤخذ من ذلك أن الذي لم يوفق للإيمان ولا للعمل أصلا أنه ليس له بستان أصلا. قال: وجه تشبيه الأعمال بالبساتين أن البساتين تمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع، فكذلك الأعمال يمدها الوحي النازل لحياة القلوب الطيبة. وقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة، فأثمر عمله كل زوج بهيج. قال: وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء فيأتيه وقد اشتد به الظمأ وأنهكه الإعياء فيجده سرابا، ومثله بالرماد الذي أحرق فجاءته الرياح فذرته فلم تبق منه باقية، وهذا مناسب لحاله وبطلان عمله، فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة، وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له، وهو كان يعتقده نافعا له، فإذا وصله ولم يجده شيئا تقطعت نفسه حسرات، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. كما مثل نفقات المخلصين بذلك البستان الزكي الزاهي، ومثل نفقات المرائين بحجر أملس عليه شيء من تراب فأصابه مطر شديد تركه صلدا لا شيء فيه، لأن قلب المرائي لا إيمان فيه ولا إخلاص، بل هو قاس كالحجر، فنفقته حيث لم تصدر عن إيمان بل رياء وسمعة، لم تؤثر في قلبه حياة ولا زكاة، كهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا الحجر الأملس شيئا. قال: وهذه الأمثال إذا طبقت على ممثلاتها وضحتها وبينت مراتبها من الخير والشر والكمال والنقصان. ومثل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد نارا من غيره، ثم لما أضاءت ما حوله وتبين له الطريق ذهب نورهم وانطفأ ضوءهم، فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها أولا. وهكذا المنافق استنار بنور الإيمان، فلما تبين له الهدى غلبت عليه الشقوة واستولت عليه الحيرة، فذهب عنه نوره أحوج ما هو إليه، وبقي في ظلمة متحيرا فهم لا يرجعون، لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أنه لا يوفقه بعد ذلك للهداية، لأنه رأى الحق فتركه وعرف الضلال فاتبعه. وهذا المثل ينطبق على المنافقين الذين تبصروا وعرفوا ثم غلبت عليهم الأغراض الضارة فتركوا الإيمان. والمثال الثاني هو قوله: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ينطبق على المنافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون القرآن ولم يعرفوا المراد منه وأعرضوا عنه وكرهوا سماعه اتباعا لرؤسائهم وسادتهم. قال: ومثل الله الحياة الدنيا وزهرتها والاغترار بها بحالة زهرة الربيع تعجب الناظرين وتغر الجاهلين ويظنون بقاءها ولا يؤملون زوالها فلهوا بها عما خلقوا له فأصبحت عنهم زائلة وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت كهذا الربيع إذا أصبح بعد الاخضرار هشيما وبعد الحياة يبسا رميما. وهذا الوصف قد شاهده الخلق واعترف به البر والفاجر، ولكن سكر الشهوات وضعف داعي الإيمان اقتضى إيثار العاجل على الآجل.
ونضرب مثلين لنرسخ أهمية العلم بمقاصد الأمثال. لما ذكر الله عز وجل إنباته للأرض قال: كذلك الخروج. الكاف هنا المقصود به ضرب المثل، أي مثل الذي ذكرناه الخروج. وهنا يوجد مثل وهناك ممثل به. تأمل معي، المثل المراد إدراكه وتصوره ذهنيا هو خروج الناس من القبور إلى الحشر والنشور، والممثل به خروج النبات، خروج الزرع: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أداة التشبيه، أداة المثل هو الكاف. هذا شيء عجيب سبحان الله، تأمله الإنسان يجده في غاية المطابقة. فلو بحث الناس عن أي مادة لحياة النبات في الأرض لا يجدونها، ثم ينزل الله المطر فتخرج النبات، كذلك الخروج. المثال الثاني في قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآن المثل المضروب الآن، سواء قلنا أن الكاف هو أداة التشبيه فيكون المثل بمعنى ليس كقياسه شيء، فكل ما ترونه من المحسوسات وكل ما تنظرونه من المرئيات وكل ما تسمعونه من المسموعات أو تتخيلونه من المتخيلات فالله فوق ذلك، ليس كمثله شيء، ليس كقياسه شيء. وهذا تفسير حسن. والتفسير الآخر أن المثل بمعنى الذات والكاف هو بمعنى المثل أو المثل المضروب، أي ليس قياس ذاته شيء، فكيف تقيسون عليه ذوات المخلوقات أو أفعال المخلوقات أو صفات المخلوقات أو أي شيء يتعلق بحقوق المخلوقات تجعلون ذلك كحق الله؟ لا يمكن ذلك. ومهما تأملنا في الأمثلة القرآنية نستيقن أن القرآن كلام الله، ولا يمكن لعبد من العباد أن يأتي بمثل هذه الأمثال العجيبة البليغة الماتعة التي توصل إلى الأمر الغير محسوس بمثال محسوس بأقرب طريقة وأيسر أسلوب، هذا لا وجود له إلا في القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: القاعدة 23: إرشادات القرآن على نوعين، أحدهما أن يرشد أمرا ونهيا وخبرا إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم، والنوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة ويعمل الفكر في استفادة المنافع منها. وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر. أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها. قال: وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا، فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما خلق الله فيها من العوالم وإلى النظر فيها، وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعنا، وأنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ونبه العقول على التفكر فيها واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها. وذلك أننا إذا فكرنا فيها ونظرنا حالها وأوصافها وانتظامها ولأي شيء خلقت ولأي فائدة أبقيت وماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع، أفادنا هذا الفكر فيها علمين جليلين: أحدهما أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة وما له من النعم الواسعة والأيادي المتكاثرة، وعلى صدق ما أخبر به من المعاد والجنة والنار، وعلى صدق رسله وحقية ما جاءوا به. وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم، وكل ما
وكل ذكر ما وصل إليه علمه
وكل ذكر ما وصل إليه علمه، فإن الله أخبر أن الآيات إنما ينتفع بها أولو الألباب، وهذا أجل العلمين وأعلاهما وأكملهما. قال: والعلم الثاني أننا نتفكر فيها ونستخرج منها المنافع المتنوعة، فإن الله سخرها لنا وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية، فسخر لنا أرضها لنحرثها ونزرعها ونغرسها ونستخرج معادنها وبركتها، وجعلها طوع علومنا وأعمالنا لنستخرج منها الصناعات النافعة، فجميع فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها لا سيما في هذه الأوقات، كل ذلك داخل في تسخيرها لنا. وقد عرفت وقد
يعني الآن الآيات المضروبة التي أمر الله فيها بالاعتبار في الأمم السابقة على هذا القول، نستفيد على هذه القاعدة، نستفيد من الاعتبار فيها فائدتين، نستفيد من الاعتبار فيها فائدتان: الأولى أن نحمد الله عز وجل على أن أنجانا وأجعلنا مؤمنين حتى لا نهلك كما هلك، وهذا هو الذي يدندن عليه كثير من المفسرين. والثاني هو أن ننظر إلى ما وصلوا إليه وإلى ما تعلموا حتى نأخذ من ذلك العلوم النافعة ونترك العلوم الضارة. ومثل هذا الآن لما يقول الله عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فقط مجرد نسير في الأرض لننظر كيف كان عاقبة المكذبين فنثبت على التوحيد، هذا المراد الأساس وهو الأول. الثاني أن ننظر ماذا عملوا من الشر فنبتعد عنه، وماذا كان عندهم من الخير وليس عندنا فنجتهد في تحصيله، سواء كان في أمور الدين أو كان في أمور الدنيا. والأمم الكاذبة لا خير فيها دينيا، وقد يكون فيها نوع من الخير الدنيوي. ومثل هذا لما يقول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهد. على هذه القاعدة الأولى أن نحمد الله على الآلاء والنعم، الثانية أن نتفكر فيها وأن نستفيد منها فيما ينفعنا في دنيانا كما أننا تفكرنا فيها لنستفيد منها في أخرى. والأول هو حال كثير من المفسرين، والثاني تأخر فيه كثير من المسلمين. ولو أننا عملنا في الثاني كما عملنا في الأول لما فاقنا أحد. ولكن هذه القاعدة عظيمة ينبغي لنا أن نتأمل فيها. لما يقول جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، على القاعدة هذه نعمل الفكر فنشكر الله على آلائه ونعمه فينا، وعلى القاعدة الثانية أن نتأمل في أنفسنا كيف خلق الله السمع، كيف خلق الله البصر، كيف يمكن معالجة البصر، كيف يمكن مداواة البصر، كيف 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 إلى آخره. لابد أن نتفكر في هذه الأمور، هذا كله مجال لتطبيق هذه القاعدة. نعم.
قال وقد عرفت الحاجة بل الضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع منها وترقية الصنائع إلى ما لا حد له. وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها أمور فيها فوائد عظيمة للخلق. وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم أن ما لا تتم به الأمور المطلوبة فهو مطلوب،
ما لا تتم به الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب. هذه ساقطة. ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب. هذا مثل القاعدة اللي درسناها في القواعد الفقهية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب. من هذا الباب أذكر أني ذكرت مرة لأحد مشايخنا في التفسير في قوله جل وعلا عن قوم عاد، قال وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. العظة والعبرة، الفائدة الأولى أن نتأمل كيف كان عاقبة هؤلاء المكذبين. الفائدة الثانية أن ندرك أن هؤلاء اتخذوا مصانع، مو مصنع، مصانع. لماذا يبحثون عن الخلود في الأرض؟ يعني هم قبل هؤلاء الذين يبحثون اليوم عما يسمى بإكسير الحياة، أو عما يسمى بماء الحياة، أو عما يسمى بكيفية البقاء على الشباب أبدا، قد سبقنا إليه أقوام، لكن لا مفر من ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا الباب، ما في فائدة من صرف الأموال في هذا الباب لعلكم تخلدون، ما في. قال صلى الله عليه وسلم أنزل ما من داء إلا وأنزل الله له دواء إلا الهرم أو إلا السام في رواية. نعم.
قال وهذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعا كما هي مطلوبة لازمة عقلا، وأنها من الجهاد في سبيل الله ومن علوم القرآن. فإن القرآن نبه العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنه سخر لهم ما في الأرض، فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق إلى تحصيلها، وهي معروفة بالتجارب. وهذا من آيات القرآن، وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده بأن أباح لهم جميع النعم ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت. وقد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة يتذكر بها العباد كل ما ينفعهم فيسلكونه وما يضرهم فيتركونه، وأنه هداية لجميع المصالح.
وتعطيل المسلمين هذا الجانب أدى بهم إلى التأخر، ولو أنهم عملوا بهذا الجانب لكانوا يعني سباقين في الأمم حتى من الناحية الدنيوية. نعم.
قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والعشرون: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور، ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل، وقال: قل أمر ربي بالقسط. والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة، والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيها، وأن لا يغلو ويتجاوز الحد، كما لا يقصر ويدع بعض الحق. ففي عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة، وذم المقصرين عنه في آيات كثيرة. فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول وما فقد فيها الأمران وأحدهما فهي من الأعمال اللاغية. قال: وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليهم وسلم أمر بالاعتدال، وهو الإيمان بهم ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق، وتوقيرهم واتباعهم ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي أكرمهم الله بها، ونهى عن الغلو فيهم في آيات كثيرة، وهو أن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله، ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك شيء، كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم وترك توقيرهم وعدم اتباعهم، وذم الغالين فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى في آيات كثيرة، كما ذم الجافين لهم كاليهود حيث قالوا في عيسى ما قالوا، وذم من فرق بينهم فآمن ببعض دون بعض وأخبر أن هذا كفر بجميعهم. قال: وكذلك يتعلق هذا الأمر في حق العلماء والأولياء، يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم، ولا يحل الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئا من حق الله وحق رسوله الخاص، ولا يحل جفاؤهم وعداوتهم، فمن عادى لله وليا فقد بارزه بالحرب. قال: وأمر بالتوسط بالنفقات والصدقات، ونهى عن الإمساك والبخل والتقتير، كما نهى عن الإسراف والتبذير، وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال والأفعال، ونهى عن الجبن وذم الجبناء وأهل الخوار وضعف النفوس، كما ذم المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة.
ما الفائدة من هذه القاعدة؟ أن نعلم أن القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور، ويذم التقصير والغلو ومجاوزة. الفائدة هي أن إذا علمت بهذه القاعدة تعلم علم اليقين أن كل أوامر الشرع مبناه على العدل والتوسط، وكل مناهي الشرع إنما هو من بابين: إما من باب أن فيه تقصيرا وإخلالا، وإما أنه من باب أن فيه غلوا ومجاوزة للحد. هذه فائدة عظيمة، وبهذا نعرف أن جميع الأوامر الشرعية كلها منتظمة في باب التوسط، في باب الاعتدال، في باب العدل، في باب القسط، في باب الخير الذي لا شر فيه. نعم.
قال: وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة، ونهى عن الجزع والهلع والسخط، كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة، وأمر بأداء حقوق من له حق عليك من الوالدين والأقارب والأصحاب ونحوهم، والإحسان إليهم قولا وفعلا، وذم من قصر في حقهم أو أساء إليهم قولا وفعلا، كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله. قال: وأمر بالاقتصاد من الأكل والشرب واللباس، ونهى عن السرف والترف، كما نهى عن التقصير الضار للقلب والبدن. وبالجملة فما أمر الله بشيء إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين، تفريط أو إفراط.
دين الله وسط في الأمور كلها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. كيف وسط؟ احنا آخر الأمم، ها؟ أمة وسطا عدلا خيارا في جميع أبواب الشرع، عدلا خيارا في جميع الأعمال، في جميع الأقوال، في جميع الاعتقادات، في جميع الأمور الحاضرة والغائبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة والعشرون: حدود الله، قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. قال تعالى: والحافظون لحدود الله، وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. أما حدود الله فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها، والمحرمات التي أمرهم بتركها، فالحفظ لها أداء الحقوق اللازمة، وترك المحرمات الظاهرة والباطنة. قال: ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك على معرفة الحدود على وجهها، ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة، وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها. ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله، وأثنى على من عرف ذلك.
يعني لا بد من حفظ حدود الله، لا بد من حفظ حدود الله لأجل الامتثال. وهذا لا يتأتى إلا بأمرين: الأول العلم بها، والثاني عدم التعدي فيها وعدم قربان المخالفة فيها. نعم.
وحيث قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، كان المراد بها ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع، فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها، كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح، ونهى من تعدي ذلك إلى ما حرم منها من الخبائث، وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدد وتوابع ذلك، ونهى عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعا، وكما أمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده، ونهى عن تعدي ذلك وتوريث من لا يرث وحرمان من يرث وتبديل ما فرضه وفصله بغيره. وحيث قال: تلك حدود الله فلا تقربوها، كان المراد بذلك المحرمات، فإن قوله فلا تقربوها نهي عن فعلها ونهي عن مقدماتها وأسبابها الموصلة إليها والموقعة بها، كما نهاهم عن المحرمات على الصائم وبين لهم وقت الصيام فقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. وكما صرح بالمحرمات في قوله: ولا تقربوا الزنا، وقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والمحافظة عليها، كما أن أصل الشر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله أو ترك المحافظة عليها أو الجمع بين الشرين، والله أعلم.
يعني حيثما جاء كلمة فلا تعتدوا ولا تعتدوا، فإن المقصود هو التزام الأمر من غير مجاوزة. وحيثما جاء الأمر فلا تقربوها ولا تقربوا، فالمقصود البعد عن المحرم، المقصود البعد عن المحرم. وكما ذكرنا هذا وهذا لا يتأتيان إلا بمعرفتهما أولاً، ثم التزام الأمر بلا تعد والتزام النهي بلا قربان. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: القاعدة 26: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة.
يعني هذه القاعدة يمكن أن نعبر عنها بلفظ آخر فنقول: إن الأوصاف المقيدة للحكم معتبرة، الأوصاف المقيدة للحكم معتبرة إلا في آيات يسيرة. نعم.
قال: وهذه قاعدة لطيفة، فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك شرطا، تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى، وهذا في القرآن لا حصر له. وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها: هذا قيد غير مراد. وفي هذه العبارة نظر، فإن كل لفظة في كتاب الله فإن فإن الله أرادها وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى. وإنما
يعني هذه قاعدة لابد أن يعني نتأصل فيها وأن نثبت عليها. ليس في القرآن شيء يصح أن نقول إن هذا غير مراد، هذا لا يجوز، لا حرف ولا كلمة ولا جملة، كل حرف في محله مراد بنفسه، وكل كلمة في محلها مقصودة لذاتها أو لغيرها، وكل جملة فهي مرادة. ما يجي إنسان يقول هذه جملة معترضة لا ليس لها معنى، ولا يجي إنسان يقول هذا وصف غير مراد، ولا يأتي إنسان ويقول هذا حرف زائد أو صلة، كما يخفف بعضهم يستحي يقول في شيء في القرآن زائد يقول صلة، ما في. لابد تعتقد ليس في القرآن، ليس في كلام الرحمن شيء زائد، بل كل حرف في محله، كل كلمة في محلها، كل جملة في مقامها مراد لمعنى، لابد أن ننتبه لها. طيب، قد يأتي الآن السائل ويقول القيود التي قلت إنها غير مرادة المعنى لم جيء بها؟ الآن نجاوبك عليها. نحن نقول إن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بقيود، إلا في مواضع يسيرة. فإن قال قائل هذه المواضع اليسيرة ما فائدة القيود فيها إذا لم تكن مرادة؟ نقول لها فوائد، وإن لم تكن مرادة في تخصيص الحكم، لكن لها معنى آخر. نعم.
قال: وإنما مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم بها.
وعلى هذا فلا يكون في إشكال في عبارتهم، ولكن إذا عنوا أنه غير مراد يعني مطلقا فهذا فيه نظر.
قال: فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع، ويذكر أعلى حالة يبرزها فيها عباد قال ويذكر أعلى حالة يبرزها فيها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها أو قبحها إن كانت منهيا عنها. وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا. قال: فمنها قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر، وأنه ليس له برهان، وإنما قيدها الله
به. ليس له برهان، لأن الشرك لا يمكن عقلا ولا فطرة ولا نقلا أن يكون له برهان، ولذلك بعض المفسرين يقول لا برهان له به، هذا غير مراد. يعني المعنى ومن يدعو مع الله إلها آخر فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافر. طيب، وقيد لا برهان له به، أيوة، وإنما
قيد. قال: وإنما قيدها الله بهذا القيد بيانا لشناعة الشرك والمشرك، وأن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي، والمشرك ليس بيده ما يسوء له شيئا من ذلك. ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة، ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية، وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة، وأنهم لو التفتوا أدنى التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولا معقول.
يعني لما يفكر الإنسان لا برهان له به، كيف يشرك بدل ما عنده برهان ولا يتصور وجود البرهان؟ فهو نفي للواقع، نفي للواقع لبيان شناعة هذا الأمر، إنه لا يمكن أن يكون هناك برهان على الشرك، فكيف يشركون؟ نعم.
قال: ومنها قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. مع أن كونها في حجره أو غير حجره ليس شرطا لتحريمها، فإنها تحرم مطلقا.
على قول جمهور العلماء من الأئمة، من أئمة الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن بعدهم، وهو قول الأئمة الأربعة. ورواية عن ابن عن علي رضي الله عنه وبعض الصحابة أن هذا القيد مراد، معناه مخصوص للحكم به. فعلى قولهم أن الربيبة إن كانت في الحجر فهي محرمة، وإن لم تكن في الحجر فهي ليست محرمة، لكن جمهور العلماء من السلف والخلف على خلاف هذا القول، قالوا إن الربيبة محرمة مطلقا. والربيبة هي بنت الزوجة أو بنت بنت الزوجة أو بنت ابن الزوجة وهكذا، هذه تسمى الربيبة. نعم.
قال: ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة، وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته، فذكر الله المسألة متجلية بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الألباب، مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة. فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقا أو محرمة مطلقا، سواء كانت عند الإنسان أم لا، كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات.
ما في شيء في قياس، ما في أنثى إن كانت عندك فهي محرمة، إن كانت بعيدة عنك فهي محللة، هذا لا قياس له. إذن وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا القرب والبعد ليس قيدا في الحكم، وإنما هذا القرب لبيان أنها منزلة منزلة من هي في حجرك، وهي البنت الأصيلة الصليبة. نعم.
قال: ومنها قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وخشية إملاق، مع أنه من المعلوم النهي عن قتل الأولاد في هذه الحالة وغيرها. فالفائدة في ذكر هذه الحالة أنها حالة جامعة للشر كله، كونه قتلا بغير حق، وقتل من جبلت النفوس على شدة الشفقة التي لا نظير لها عليه، وكون ذلك صادرا عن التسخط لقدر الله وإساءة الظن بالله، فهم تبرموا بالفقر هذا التبرم، وأساءوا ظنونهم بربهم حيث ظنوا أنهم إن أبقوهم زاد فقرهم واشتدت ضرورتهم، فصار الأمر بالعكس. وأيضا فإنه إذا كان منهيا عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها خشية الافتقار أو حدوثه، ففي غير هذه الحالة من باب أولى وأحرى. وأيضا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم، فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل.
قتل الأولاد محرم مطلق، سواء كان يوجد إملاق أو لا يوجد، فقيد من إملاق لبيان أنه إذا كان في شدة هذه الحالة محرم قتلهم، فما دون ذلك من باب أولى. هذه فائدة هذا الوصف، مع أن القتل محرم مطلقا. وأيضا من الفوائد ما أشار إليه الشيخ، وهو أن من إملاق أن هذا كان حال الكفار، أنهم يقتلون أولادهم بسبب الإملاق. نعم.
قال: وأما قوله تعالى في الرجعة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فمن العلماء من قال إنه من هذا النوع، وأنه يستحق ردها سواء أراد الإصلاح أو لم يرده، فيكون ذكر هذا القيد حثا على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح، وتحريما لردها على وجه المضارة، وإن كان يملك ردها كقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام، وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح، فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها، وهذا هو الصواب.
الأول هو قول الجمهور، والثاني قول لبعض العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد. على كل حال، بهذا يتحصل عندنا أن الأوصاف المقيدة للأحكام منقسمة إلى ثلاثة أقسام: الأصل أن الأوصاف تقيد الأحكام الواردة معها، هذا هو الأصل، الثاني بالاتفاق الوصف غير مقيد للحكم، مثل ربائبكم، ومثل من يدعو مع الله إلها آخر، ومثل وقتلهم الأنبياء بغير حق. الثالث متنازع فيه، هل هذا الوصف مقصود مرتب عليه الحكم أو ليس مقصودا، مثل هذه الآية: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. نعم.
قال: ومنها قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، مع أن الرهن يصح حضرا وسفرا. ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن، وهي هذه الحالة في السفر، والكاتب مفقود والرهن مقبوض. فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض. وكما قاله الناس في قيد السفر، فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض، وأن قبضه ليس شرطا لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق، وكذلك فقد الكاتب.
نعم، الصحيح أنه لا يشترط للرهان لا سفر ولا القبض ولا عدم وجود الكاتب لكتابة الدين، يصح الرهن في جميع الأحوال. نعم.
قال: ومنها قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين، لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين. والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة، وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم.
يعني القيد فإن لم يكونا رجلين، هذا القيد ليس قيدا في قبول شهادة المرأتين مع الرجل، فإذا لماذا جيء بها؟ جيء بها لبيان الحالة الأكمل، لبيان الحال الأكمل. الأكمل هو أن تشهد رجلين، لأنهم يستطيعون يذهبوا إلى المحاكم وإلى القضاء وإلى كذا وإلى كذا وإلى كذا. نعم.
وأما قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، فإنها من أصل القاعدة، ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع، وأنه يجب التذكير نفعت أو لم تنفع، لكن هذا غلط.
لا، إن نفعت الذكرى، فذكر هذا أمر، إن نفعت الذكرى، هل الأمر مقيد بالوصف إن نفعت الذكرى؟ على قول الشيخ أن كلمة إن نفعت الذكرى هذا قيد للأمر، وعلى قول بعض المفسرين أن هذا ليس قيدا له، وإنما ذكرت لبيان حال الأكمل، إذن هذا من المتنازع فيه. نعم.
قال: فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه، أو يزول بها الشر كله أو بعضه. فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه، فإنه منهي عنه في هذه الحال، كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله، وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به، وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شرا وضررا. فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به، بل منهي عنه. وكل هذا من تفصيل قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. فعلم أن هذا قيد مراد
ثبوت الحكم بثبوته.
فعلم أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته، وانتفاء الحكم لانتفائه، والله أعلم.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، معنى هذا الكلام لا يجوز أن الإنسان يدعو إلى سبيل الله بدون حكمة، إذن يكون هذا القيد مرادا في فعل الأمر. نعم.
قال: ومنها قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق، مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق، فهذا نظير ما ذكره في الشرك، وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها، بل صاحبها أعظم الناس جرما وأشدهم إساءة.
وكان ينبغي أن تذكر بعد الأول، بعد قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر، ينبغي أن تذكر هناك. نعم.
قال: وأما قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فليست من هذا النوع، وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل. والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال: ومنها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر، فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرا وسفرا، لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء، أما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا. ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجودا، وهذا في غاية الضعف، وهدي الرسول وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول.
لا شك أن لا يجوز استخدام التيمم في السفر مع وجود الماء، لذلك فلم تجدوا ماء، هذا قيد، ولكن ليس قيدا في السفر، وإنما قيد مطلق. إن كنتم مرضى أو على سفر، ذكر السفر لبيان أغلب حالات التي لا يجد الناس فيها ماء. نعم.
قال: ومن ذلك قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق. ولما أورد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني وصدقة الله وإحسانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره. ومن العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول، وأن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية، فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة، وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها، وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها، وإنما يقصر عددها.
هذا القول بأن هذا القيد مقصود، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، إذا قلنا إن خفتم قيد مقصود في القصر، فالمقصود بالقصر هنا القصر المطلق الذي يشمل العدد ويشمل الهيئة. طيب، إذا لم يوجد الخوف ووجد الضرب في الأرض فالقصر يكون محصورا على العدد. نعم.
قال: ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط، فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال، وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول، فيتعين الأخذ به.
ومن هنا ندرك أن الخوف في حال الحضر ليس مبيحا لقصر العدد، ولكنه مبيح لقصر هيئة الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 27: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها. قال: وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقع، وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبرا من الأخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان فيبينه أحسن بيان. وهذا أعلى أنواع التعليم الذي لا يبقي إشكالا إلا أزاله ولا احتمالا إلا وضحه. وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته. وذلك في القرآن كثير جدا، ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها.
يعني لو قال لنا قائل ما فائدة المحترزات في القرآن، يمكن أن نجمعها في الكلمتين اللتين ذكرهما الشيخ: لا يبقي إشكالا إلا أزاله ولا احتمالا إلا وضح. هذه فائدة المحترزات. المحترزات تدفع الإشكالات وتوضح الاحتمالات. نعم.
قال: فمن ذلك قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها، أزال هذا الوهم بقوله: وله كل شيء.
هذا كلام عجيب. لما يقرأ الإنسان: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، كان يتوهم ربما في احتمال بعض العقول أن الله رب هذه البلدة فقط، لذلك رفع هذا الاحتمال بقوله: وله كل شيء. هذا الشيء. تأملوا الآن الثانية: لو قال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، لماذا احترز بقوله الذي حرمها؟ لأن كلمة الذي حرمها فيه دلالة، كما أنه حرم هذه البلدة يستحق العبادة، لذلك أعبده لا أعبد غيره. الناس ما يستطيعون أن يحرموا بلدة ما، الله حرمها. نعم.
قال: ومنها قوله تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان فأبان بقوله: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. أنهم ضلال اقتدوا بمثلهم. ثم لما كان قد يتوهم المتوهم أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم، ولربما توهم أيضا أن الأليق ألا تنبسط لهم الدنيا، احترز من ذلك بقوله: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، إلى قوله: وإنهم لفي شك منه مريب.
المحترزات في القرآن باب عظيم يفتح العلم. لما أنت تقرأ في القرآن وتدعو في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، مباشرة لو أن الإنسان وقف إلى هذا الحد يأتي السؤال: ما حال اليهود والنصارى؟ فجاء الجواب: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل هذا دفع. يعني ما من احتراز في القرآن إلا وهو لإزالة الإشكال أو لتوضيح الاحتمال. نعم.
قال: ولما قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ربما يظن الظن أنهم لا يستوون مع المجاهدين ولو كانوا معذورين، أزال هذا الوهم بقوله: غير أولي الضرر. قال: وكذلك لما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ربما توهم أحد أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا رتبة، فأزال هذا الوهم بقوله: وكلا وعد الله الحسنى. ثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولو خلا من الإخلاص، أزال هذا الوهم بقوله: والله بما تعملون خبير.
وبهذا استدل العلماء أن الصحابة كلهم الأنصار والمهاجرون ومن أسلم بعد الفتح وهم مسلمة الفتح كلهم موعودون بالجنة، وكل وعد الله الحسنى، حسن الجنة، الحسنى حسن المآب، الحسنى طيب الحال وطيب المآل. نعم.
قال: ومنها قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض. ربما وقع في الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحون، أزال هذا بقوله: ولا يصلحون، أي لا خير فيهم أصلا مع شرهم العظيم. ومنها أنه قال في عدة مواضع: ولا تسمع الصم الدعاء. ربما يتوهم أحد أنهم وإن لم يسمعوا فإنهم يفهمون الإشارة، أزال هذا الاحتمال بقوله: إذا ولوا مدبرين. فهذه حالة لا تقبل سماعا ولا رؤية لتحصل الإشارة، وهذا نهاية الإعراض. قال: ومنها قوله تعالى: ولكن الله يهدي من يشاء. ربما توهم أحد أن هدايته تقع جزافا من غير سبب، أزال هذا بقوله: وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن يصلح للهداية لزكائه وخيره ممن ليس كذلك. فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها، ومن كان حسن الفهم رأى من هذا النوع شيئا كثيرا. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 28 في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن. لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح، وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي وأخروي، أكثر الله من ذكره في القرآن جدا أمرا به ونهيا عن ضده وترغيبا فيه وبيان أوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي، أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان، فإنها تتناول كل مؤمن سواء كان متمما لواجبات الإيمان وأحكامه أو ناقصا في شيء منها. وأما إن كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن، فإنما المراد بذلك المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمان، وهذا هو المراد بيانه هنا.
يعني المخاطبات في القرآن في حق أهل الإيمان على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى إذا كان متعلقا بالأمر والنهي فالخطاب لكل مؤمن زاد إيمانه أو نقص، وإذا كان المقام مقام مدح مطلق فهو يعلق بالإيمان التام، فهو يعلق بالإيمان التام. وبين الإيمان التام، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان مراتب، وهي الثالثة. نعم.
قال رحمه الله: فنقول: وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين، وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه، وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه، وبترك جميع المعاصي، وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه منها، وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة. فوصف المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأنهم يؤمنون بكل ما أوتيه الرسل كلهم ويؤمنون بالغيب. وصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، ووصفهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. ووصفهم بأن جلودهم تقشعر وعيونهم تفيض من الدمع، وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله وذكره، وبأنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة، وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عموما وفي الصلاة خصوصا، وأنهم عن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأنهم بشهاداتهم قائمون ولأماناتهم وعهدهم مراعون. ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويذرون. ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقين، وأنهم مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين، وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين ويتبرؤون من موالاة جميع أعداء الدين، وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم. فجمع الله لهم بين العقائد الحق واليقين الكامل والإنابة التامة التي آثارها الانقياد لفعل المأمورات وترك المنهيات والوقوف على الحدود الشرعيات. قال: فهذه الأوصاف الجليلة وهي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب واستحق الثواب ونال كل خير رتب على الإيمان، فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة، كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر من كل شيء، ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعسر أحوالها، والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات، وعند الموت وفي القبر على الإيمان والتوحيد والجواب النافع السديد. ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة.
يعني الشيخ رحمه الله له مؤلف مستقل بعنوان شجرة الإيمان، ذكر فيها ثمرات الإيمان 100. نعم.
قال: ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة، وتيسير العبد لليسرى وتجنيبه للعسرى، وطمأنينة القلوب وراحة النفوس والقناعة التامة، وصلاح الأحوال وصلاح الذرية، وجعلهم قرة عين للمؤمن، والصبر عند المحن والمصائب، وحمل الله عنهم الأثقال، ومدافعة الله عنهم جميع الشرور، والنصر على الأعداء، ورفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمخطئ منهم، وأن الله لم يضع عليهم الآصار بل أزالها، ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه، ومغفرة الذنوب بإيمانهم، والتوفيق للتوبة. فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه، وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد أو تخفيفها. وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة، وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان، كما أن الشرور مرتبة على فقده، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 29 في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتبع الآيات الواردة فيه، فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا.
وقد ذكر علماء علوم القرآن أنواع علوم القرآن، فقد ذكر الزركشي ما يقرب من 50 نوعا، وزاد السيوطي على ذلك، لكن مع الأسف أن ما ذكره الشيخ هنا من أنواع علوم القرآن هم لم يذكروه، وهو المقصود الأعظم من علوم القرآن. هذا الذي ذكره الشيخ هنا من أنواع علوم القرآن هو المقصود الأعظم، فكان ينبغي أن يقدم، وكان ينبغي أن يذكر ويؤصل له. لكن علوم القرآن أقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل عالم قال في القرآن بما وصل إليه علمه، والقرآن لا منتهى له. نعم.
قال: فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد وما لله من صفات الكمال، فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها، فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد، وعرف أنه كما ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته، وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته، فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال، فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع النعم الجزال، ويعرف أن أصل الوصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بربه وفهمه لمعاني صفاته ونعوته وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتها، وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد. قال: ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم وخالفهم وما هم عليه من الأوصاف الراقية، فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته به ومحبتهم، وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال، خصوصا إمامهم وسيدهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه، ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله معرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم. وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية، ويستفيد أيضا الاقتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صبرهم، فليس القصد من قصصهم أن تكون سمرا، وإنما القصد أن تكون عبرا. قال: ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر، وفي معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم فوائد: الترغيب في الاقتداء بالأخيار، والترهيب من أحوال الأشرار، والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك إلى دار الجحيم، ومحبة هؤلاء الأتقياء من الإيمان، كما أن بغض أولئك من الإيمان. وكلما كان العبد أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد. قال: ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر، وفي ذلك مقاصد جليلة: الإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله، والإيمان باليوم الآخر، فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه، والترغيب والترهيب بالرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الجزاء الجزيل والرهبة من ضدها. قال: ومن علوم القرآن الأمر والنهي، وفي ذلك مقاصد جليلة: معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن المكلفين مكلفون بمعرفة ما أمروا به وما نهوا عنه وبالعمل بذلك، والعلم سابق للعمل، وطريق ذلك إذا مر عليه نص فيه أمر بشيء عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل، وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو بعضه أو تاركه، فإن كان قائما به فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من الخير، وإن كان مقصرا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزوم به، فليستعن الله على فعله، وليجاهد نفسه على ذلك، وكذلك في النهي ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه، ثم لينظر إلى نفسه، فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك، ويسأله أن يثبته على ترك المناهي كما يسأله الثبات على فعل الطاعات، وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعة الله، ليكن تركه عبادة. كما كان فعله عبادة، وإن كان غير تارك له فليتب إلى الله منه توبة جازمة وليبادر، ولا تمنعه الشهوات الدنية عن مجانبة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء. فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقة فإنه ماش على الصراط المستقيم والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله، وحصل له بذلك علم غزير وخير كثير.
حقيقة أن هذه القاعدة الدالة على هذه العلوم الخمسة هي أعظم مقاصد القرآن الكريم. لو قال لنا قائل ما هو أعظم مقصد من إنزال القرآن، لقلنا أعظم مقصد من إنزال القرآن هو إيصال البشر إلى العلم بهذه الأمور الخمسة: العلم بالله، العلم برسل الله، العلم بدين الله، العلم بأهل الإيمان وضدهم، والعلم بثواب الله وعقاب الله. هذه هي العلوم الخمسة، هو المقصد الأساس من إنزال القرآن الكريم. ومع الأسف الذين كتبوا في علوم القرآن تركوا هذه الخمس وبدأوا يتكلمون في أمور أخرى غير هذه العلوم الخمس الأساسية.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: القاعدة الثلاثون. أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب، وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف عن 80 اسما كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام، كما تقدم بعض الإشارة إلى المناسبة بها. قال: وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم، عظيم محيط بكل شيء، قدير ذو قدرة وقوة عظيمة ويقدر على كل شيء، ورحيم وذو رحمة عظيمة ورحمته وسعت كل شيء. والثلاثة متلازمة، فالاسم دل على الوصف وذلك دل على المتعلق، فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد. ولنكتفي بهذا الأنموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط.
هذا بالنسبة لأسماء الحسنى، فإن المعرفة بها أو فهمها أو تفسيرها لا يتم إلا بهذه الأمور الثلاث: الإيمان بالاسم أو معرفة الإسمية، ثم معرفة الوصفية المتضمنة الاسم عليها، ثم الأثر المتعلق بهذا الوصف. وهذه القاعدة في الحقيقة ما أدري ما هو سبب تخصيص الشيخ لهذه القاعدة بأسماء الرب، لأن هذه القاعدة منطبقة على أسماء المعظمات. الآن لو قال لنا قائل الجنة، الفردوس مثلا، عدن، لو قال لنا قائل القرآن، الكتاب، الفرقان، هذه أسماء المعظمات فيها هذه الأمور الثلاثة: إيماننا بالاسم وبما دل عليه والأثر المترتب عليه. فالقرآن اسم لهذا الكتاب، والوصف الذي دل عليه أنه مقروء، والأثر المترتب عليه أن نقرأه. لما نقول الكتاب اسم لهذا القرآن، والمعنى الذي دل عليه الكتاب هو الوصف، كونه مكتوب أو كونه يكتب، والأثر المترتب أن نكتبه لنحفظه ولا نضيعه. لما نقول الفردوس الأعلى نؤمن بهذا الاسم وما تضمنه من المعنى والأثر، أن ندرك أنه أعلى الجنان فنعمل له. نعم. لكن هذا مضطرد في أسماء الله غير مضطرد في أسماء غير الله. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: القاعدة الحادية والثلاثون. ربوبية الله في القرآن على نوعين: عامة وخاصة. كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها، وهي على نوعين: ربوبية عامة تدخل فيه المخلوقات كلها برها وفاجرها بل مكلفوها وغير المكلفين حتى الجمادات، وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في إبقائها وحصول منافعها ومقاصدها. فهذه التربية لا يخرج عنها أحد،
لا يخرج عنها أحد أبدا، يدخل فيه عموم الخلق، جنهم وإنسهم مكلفهم وغير مكلفهم، هذه ربوبية عامة. نعم.
قال: والنوع الثاني في تربيته لأصفيائه وأوليائه، فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله ويكملهم بالأخلاق الجميلة ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة وصرف المكروهات العاجلة والآجلة. فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول، مثل قوله: رب العالمين وهو رب كل شيء ونحو ذلك. وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم، فإن المراد بها النوع الثاني وهو متضمن للنوع الأول. ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة ليلحظ العبد هذا المعنى النافع.
يعني لماذا يقول الأنبياء ربنا ربنا ولا يقولون إلهنا؟ هذا السؤال يرد، لأن دعاء الله بالربوبية العامة سؤال من الله متوسلين بفعله، وهذا سواء أنت وجد منك شيء تستحق أو لم توجد فأنت تسأل الله بأفعاله، هذا أمر من أكمل ما يكون. وأما إذا قال الإنسان إلهنا فهو يسأل الله بفعله، أي عبدناك فأعطنا، يمكن عبوديتك ناقصة فما تستحق العطاء، لذلك لا يسألون الله بكلمة إلهنا وإنما يسألون الله بكلمة ربنا ربنا ربنا. نعم.
قال: ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلهم مماليكه وليس لهم من الملك والأمر شيء. ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه كقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم ذكر صفاتهم الجليلة: أليس الله بكاف عباده، وفي قراءة عبده: سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالمراد بها بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم. فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر، والعبودية الثانية صفة الأبرار. ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعلهم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية والثلاثون: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال، وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده. فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل، كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة. وحيث نهى عن الشرك والصلاة إلى آخر المذكورات كان آمرا بالتوحيد وفعل الصلاة إلى آخرها، وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوفا ورجاء كان نهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره. وحيث نهى عن الجزع وكفران النعم وغفلة القلب كان آمرا بالصبر إلى آخر المذكورات، وهذا ضرب مثل، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط. وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات، فحيث أثنى على نفسه وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب كالنوم والسنة واللغوب والموت وخفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها والظلم، فيتضمن ذلك الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدله، لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى ينفى تكميلا للكمال. وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الإحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه. وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب والتقول والجنون والسحر والشعر والغلط ونحوها كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكمال عقله وزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته. فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها تنل خيرا كثيرا، والله أعلم.
هذه القاعدة فائدتها أنك تستطيع أن تستخلص من كل أمر نهيا عن ضده، وأن تستخلص من كل نهي أمرا بكمال ضده. هذه قاعدة عظيمة. فأنت حينما تقرأ ولا تقرب الزنا تقول إذن يجب المحافظة على الأعراض، وأنت لما تقرأ والسارقة والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما تقول يجب المحافظة على الأموال. من أين استفدت هذا؟ من أن كل نهي يتضمن الأمر بكمال ضده، وكل نهي وكل أمر يتضمن النهي عن ضده. فهذه مسألة عظيمة. لما قال وأقيموا الصلاة إذن لا تضيعوها، لا تضيعوها، وآتوا الزكاة أي لا تبخلوا بها، هذه مسائل مهمة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إذن معنى هذا الذي ليس ساهيا عن صلاته له عكس الويل. ما هو عكس الويل؟ الثواب الجزيل الحسنى الجنة. هذه قاعدة عظيمة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 33: المرض في القرآن مرض القلوب نوعان، مرض شبهات وشكوك، ومرض شهوات المحرمات. والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من السياق، فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات، وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة. ووجه انحصار المرض في هذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته، وصحة القلب الكاملة بشيئين: كمال علمه ومعرفته ويقينه، وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه. فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه وعرف الباطل وتركه. فإن كان علمه شكا وعنده شبهات فعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه كان علمه منحرفا، وكان مرض قلبه قوة وضعفا بحسب هذه الشكوك والشبهات. وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله كان ذلك انحرافا في إرادته ومرضا. وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرفا في علمه وفي إرادته. فمن النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض، وهي الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فزادهم الله مرضا. عقوبة على ذلك الماضي الناتج عن أسباب متعددة كلها منهم وهم فيها غير معذورين. ونظير هذا قوله: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وكذلك قوله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويفتتن به. ومن الثاني قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة وإرادة للفجور. أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا. فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة، ولو كان صحيحا لاتصف بصفات الأزكياء الأبرياء الأتقياء الموصوفين بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم، وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته.
هذه القاعدة نافعة، أن أمراض المنافقين من جنس مرض الشبهات والشكوك، وكذلك مرض الكفار والمشركين. وأما مرض أهل المعاصي فهي من أمراض الشهوة، وعلاج هذا وهذا في القرآن، ولذلك قال جل وعلا: فيه شفاء للناس، أي من الشكوك والشبهات. وقال: فيه شفاء للمؤمنين، إذن شفاء للمؤمنين أي من المعاصي، لأن المؤمن ما عنده شكوك وشبهات، بقي إيش؟ المعاصي. ومن هنا ندرك أنه ما في تعارض بين الآيتين، ما في تعارض بين الآيتين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والثلاثون: دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول. وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين، ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم وطبع عليها وختم، فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي عن طريق الهدى عوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم وجعلهم حائرين في طريقهم. ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين. ولما استكبروا عن الانقياد للحق أذلهم في الحياة الدنيا. ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأخربوها ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، يخبر فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتدي وأن يسلك الطريق المستقيمة، ثم إذا تركها بعد أن عرفها وزهد فيها بعد أن سلكها أنه يعاقب، ويصير الاهتداء غير ممكن في حقه جزاء على فعله، كقوله عن اليهود: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان فإنهم تركوا أجل الكتب وأنفعها وأصدقها، فابتلوا باتباع أرذلها وأكذبها وأضرها. والمحاربون لله ورسوله تركوا إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن وأنفقوها في طاعة الشيطان.
هذه القاعدة عظيمة، ينبغي للإنسان أن ينظر إليها كيف أن القرآن يعالجها. الإنسان الذي يشتغل بالمباحات فإنه يشتغل بشيء مباح، لكن إذا ترك الاشتغال بما يقدر عليه من العبادات ومال إلى المباحات أدى ذلك إلى وقوعه في المحرم، ولنحذر من هذا. فالاشتغال بالمباح بالمباح لا ينبغي أن يصار إليه إلا عند عدم الإمكان، عند عدم إمكان الاشتغال بالعبادة أو الطاعة. ولنضرب على هذا مثلا، لو أن إنسانا أمكنه أن يكسب رزقه مع العبادة فالمنبغى لا يترك هذا العمل، ولا يلتفت إلى رزق أوسع فيه كسب الرزق دون العبادة، فإنه سيبتلى. هذه قاعدة عظيمة أيها الإخوة، نسأل الله أن يبصرنا وإياكم بخبايا أنفسنا وزوايا الخبايا الموجودة في قلوبنا وأن يصلح قلوبنا. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة والثلاثون في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته، وهذه قاعدة جليلة نبه الله عليها في آيات كثيرة. فمن الأول المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعلى منها، كقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح الآية، وقوله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله الآية، وكقوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله الآية. ومن الثاني قوله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. بين تعالى أن ما نقمه الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام أنه وإن كان مفسدة فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتل. وقوله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم الآيات، فكفهم الله عن القتال في المسجد الحرام مع وجود المقتضي من الكفار خوف المفسدة المترتبة على ذلك من إصابة المؤمنين والمؤمنات من معرة الجيش ومضرته. وكذلك جميع ما جرى في الحديبية من هذا الباب من التزام تلك الشروط التي ظاهرها ضرر على المسلمين ولكن صارت هي عين المصلحة لهم. ومن هذا أمره بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررا من الصبر والإخلاد إلى السكينة. ولعل من هذا مفهوم قوله: فذكر إن نفعت الذكرى، يعني فإن ضرت فترك التذكير الموجب للضرر الكثير هو المتعين. والآيات في هذا النوع كثيرة جدا. قال: ومن الثالث قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا كالتعليل العام أن كل ما كانت مضرته وإثمه أكبر من نفعه فإن الله من حكمته لا بد أن يمنع منه عباده ويحرمه عليهم. وهذا الأصل العظيم كما أنه ثابت شرعا فإنه هو المعقول بين الناس المفطور المسلمين على استحسانه والعمل به في الأمور الدينية والدنيوية، والله أعلم.
يعني هذه القاعدة تعلمنا في بيان أن طريقة القرآن الحث على أعلى المصلحتين، وتقديم عند الاضطرار تقديم أهون المفسدتين، ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحة. طيب هنا يأتي السؤال، كيف نعرف المصلحة وكيف نعرف المفسدة؟ المصلحة أيها الإخوة قد تكون مصلحة أصلية. المصلحة الأصلية هذا مأمور به في كل زمان، خلاص انتهينا منه. قد تكون مصلحة زمانية فيأمر بها في ذلك الزمان دون غيره. قد تكون مصلحة مكانية فيؤمر بها في ذلك المكان دون غيره. قد تكون المصلحة حالية فيؤمر بها في ذاك الحال دون غيره. نضرب مثال الآن، الإيمان بالله مصلحة في نفسها مأمور به في كل وقت ولا يمكن التنازل عنه، لكن لو نظرنا، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقال. الآن علق المصلحة الزمانية المتقدمة كانت أعظم من المصلحة الزمانية المتأخرة، فعلق الفضل بالمصلحة الزمانية. الإنفاق في نفسه كله خير، كذلك المكان، قد يجوز شيء في مكان دون غيره. لذلك نحن لو قال لنا قائل كيف يشرع الله شيئا في دين موسى وعيسى ثم ينسخه، نقول للزمان والمكان، للزمان والمكان. أما الإيمان بالله مصلحة مطلقة لا يمكن نسخه ولا في أي دين، واضح هذا ولا لا؟ كذلك المصالح المكانية، المصالح الحالية عفوا، هذه ينظر فيها بحسب أحوالها، فمتى ما وجد نفس الحال كان مأمورا بها، متى من عدم نفس الحال لم يكن مأمورا بها. مثلا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، هذه المصلحة متعلقة بهذا الحال في أي زمان في أي مكان. كذلك المفسدة، المفسدة ما هو مفسدة في نفسه مطلقا، هذا لا يمكن أن يباح في أي وقت أو يأمر الله به في أي وقت أبدا، وإن أبيح في حال الاضطرار لكن لا يأمر الله به، يبيحه ولا يأمر به، مثل الكفر والشرك. الله ما قال إذا اضطررت أكفر، لاحظ ماذا قال؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن، إذن دل على الإباح، لكن قال إلا ما اضطررتم إليه، معناها كلوا واشربوا. إذن ما كان مفسدة في نفسها لا يأمر الله به وإن أباحه في حال الاضطرار، وما كان مصلحة زماني مفسدة زمانية فهذه تحرم في زمان دون زمان، وما كان مفسدة مكانية تحرم في زمان دون زمان، وما كان مفسدة حالية تحرم في زمان دون زمان. هنا إذا تعارضت انتبه، المصالح الخالصة مقدمة، المفاسد الخالصة يجب تركها، ما كان فيه مصلحة من وجه ومفسدة من وجه فحينئذ ما كانت مفسدته أرجح فهو المقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة 36، طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه، والنهي عن ظلمه، والندب إلى العفو والإحسان. قال: وهذا في آيات كثيرة، كقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فذكر المراتب الثلاث، ولما كان القتال في المسجد الحرام محرما قال تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين إلى قوله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وهو كل ما حرمه الله وأمر باحترامه، فمن انتهكه فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به لا أكثر، وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله، وقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، والآيات في هذا المعنى كثيرة والله أعلم.
وأهل الإيمان على هذه المراتب، فأهل الإحسان والتقى على مرتبة العفو والإحسان، والظالمين لأنفسهم يعتدون في القصاص والمقابلة، والمقتصدين جزاء سيئة سيئة مثلها، فجاءت الأحوال على الثلاث، وأنت أختر لنفسك ما تريد. هل تريد أن تكون من السابقين فاختر العفو والإحسان دائما وأبدا، تريد أن تكون من المقتصدين جزاء سيئة سيئة مثل. أما المرتبة الثالثة مقابلة الظلم بالظلم، فهذا هذه مرتبة الظالمين، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله القاعدة 37: اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد، وهذا الأصل العظيم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال بالنيات، والمقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة جدا في هذا الأصل، فمنها وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه، لما ذكر الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وقال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، وفي مقابله قال رئاء الناس. وصف الله نبيه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال تعالى في الرجعة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، وفي دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وذكر الله قتل الخطأ ورتب عليه الدية والكفارة ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية وقال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان وأقوال اللسان صحتها وفسادها وترتب أجرها أو وزرها بحسب ما قام بالقلب
لا مؤاخذة إلا بإرادة ونية الله لا يؤاخذ العباد إلا على إرادة منهم ونيات نعم
أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله القاعدة 38 قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحبابا وهذه قاعدة لطيفة اعتبرها الباري وأرشد عباده إليها في عدة آيات منها المطلقة فإنه لما كانت في الغالب منكسرة القلب حزينة على فراق بعلها أمر الله بمتعتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف وكذلك من مات زوجها عنها فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة مرغب فيها وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة إذا كانت رجعية أو كانت حاملا مطلقا وقال تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا
طيب لو قال لكم قائل وحدة طلقت وهي اللي طلبت الطلاق ليش نعطيها متعة الطلاق هي اللي طلب الطلاق ما في جبر كسر ولا هي حزينة على بعلها لماذا نعطيها متعة الطلاق يقال الجواب يعطى مطلق الطلاق متعة الطلاق لأنها ستجلس العدة فيجبر في مدة جلوسها للعدة بهذه النفقة نعم
قال ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله وآتوا حقه يوم حصاده وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين وتواصوا أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وقال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة إلى قوله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدات وإجابته لأدعيتهم أوقات الحاجات والضرورات وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات فهذا أصل قد اعتبره الله وأرشد إليه فينبغي للعبد أن يكون على باله في وقت المناسبات ويعتبره عند وجود سببه
ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر أخيه خاطر جاره خاطر صاحبته وهي زوجته خاطر أولاده خاطر آبائه وأمهاته لأن هذه قاعدة الله أمر بجبر خواطر المنكسرين نكتفي بهذا إن شاء الله وأرجو من الإخوة أن يستعدوا لأن غدا ستكون عندنا الجلسة الختامية نمدها مدا ولو إلى المغرب فتكونوا مستعدين إن شاء الله نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.